بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية جلية ظاهرة لا تلتبس عليها الأفهام ولا تزيغ عنها الأبصار. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يربط بين قلوبنا بما يربط به بين قلوب الصالحين، وألا يفرق بيننا وبين قلوبنا وبين قلوبنا وبين بعضها، حتى نبلغ مستقر رحمته يوم تقر الأعين، يوم تستقر الأرواح، يوم تفرح النفوس، يوم يفرح المؤمنون بنعمة الله عز وجل لهم، أمن بلا خوف يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، تحدثنا في الأسبوع الماضي حديثا الحقيقة أراه مهما غاية الأهمية، وضاق الوقت بنا فتواعدنا أن نتم اليوم هذا الحديث، وكان حديثنا ربما أعطيناه عنوان أنه رسالة موجهة إلى كل مسلم يصدق، إلى كل مسلم صادق يريد أن يصدق الله عز وجل، لأن هناك مسلما يكون مسلما فعلا من قبل، ولكن تقلب الليل والنهار جعل تركيز الدين في نفسه ضعيفا، وجعل إقباله على الإسلام إقبالا تاريخيا مرجعا سابقا، ولم يعد له هذا السلطان، لم يعد له هذه اليومية، لم يعد له هذه المتابعة، فأصبحت نفسه هو معروف بأنه تاريخيا، أو أنه بدأ عندما كان شابا على الإسلام، إنما تقلبت الأمور وصار أضعف وصار أقل وصار أبعد. فنسأل الله عز وجل ألا يفتننا في ديننا وألا نفتن في ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الزيغ بعد الرشاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مسألة السلب بعد العطاء، الزيغ بعد الرشاد، مسألة رهيبة فظيعة جدا. فنسأل الله السلامة من كل إثم، ونسأل الله الغنيمة من كل بر، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحقيقة أنني قد جاءتني بعض التعليقات والأسئلة والمناقشات الرائعة بعد هذا اللقاء، والحقيقة أننا استرجعت بذلك يعني الفترة الأسبق عندما كانت تأتيني التعليقات في يعني يطبعها لي الإخوة الرسائل، فأجدها تقريبا في 30-40 صفحة من فاسترجعت هذا بسبب اللقاء السابق مع كثرة ما أثاره من مناقشات مع الإخوة. والحقيقة أن المناقشات التي جاءت، خلوني أبدأ بنقطتين منها لأنها جديرة بأنها تكمل الفكرة، يعني دورها أنها تكمل الفكرة. فبعض إخواني ساق مسألة صلح الحديبية، قال ولكن مسألة صلح الحديبية كأنها استثناء من حالة الوضوح القاطع التي قلت إن الإسلام لا يعرف غيرها ولم يترخص فيها أبدا، إنما في الحديبية أنت تعرف أن الأمور جاءت عن طريق التفاوض والتنازل. وأقول يا إخواني بالعكس تماما، سبحان الله، صلح الحديبية هو النموذج الأمثل المثالي لمسألة صراحة القول والقطع بالأحكام حتى في أحرج الأوقات وحتى في أحلك اللحظات وحتى في أعتى الأزمات. إزاي؟ كيف؟ صلح الحديبية بيقول إيه؟ صلح الحديبية فيه صراحة القول تماما، أنا سأقاتلكم وأنا سأدخل مكة معتمرا وأنتم ستخلون لي مكة لمدة أيام ثلاثة حتى أعتمر، وأنا قوة موجودة عليكم أن تتعاملوا معها، وكل ما في الأمر مع صراحة القول هذه مسألة إنه في التكتيك كما يقولون، في الطريقة، في الترتيب الزمني، في الكيفية، إننا سأدخل مكة في العام القادم بدلا من هذا العام، وأنني سأحاربكم ولكني سأعطي 10 سنوات هدنة، نضع الحرب بينها ولكني بعدها عائد إلى قتالكم، وأنا قوة سياسية مواجهة. هو صلح الحديبية قال غير ذلك؟ ده صلح الحديبية أقرت فيه قريش إقرارا سياسيا خطيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلطة سياسية مواجهة، لدرجة أنه مكلف بأن يستلم وأن يرد من يأتي إليه مسلما، يأتي فيستلم ويرد، وأنه ويوضع القتال. فأنا عايز أقول إياكم أن تنظروا إلى صلح الحديبية إلا بنفس الطريقة اللي قلناها في الأسبوع الماضي، في اللقاء الماضي، اللي هو مسألة وضوح القول وحسمه والرؤية الواضحة الحاسمة التي ليس فيها ترخص مطلقا، وفي نفس الوقت أنه ليس بلازم أن يكون الأمور من حيث التنفيذ دي خطتي أنا، أؤجل وأعجل ما أراه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أقر لهم بترك بوضع يعني الحرب 10 سنوات ده كان ملائما لخطته. هو كان ناوي يحاربهم؟ هو ما كانش ناوي يحاربهم، ده في بدر هم الذين جاءوا من مكة سفر 700 ميل إلى أن وصلوا إلى المدينة في بدر، بدر على أعتاب المدينة وحاربوه. وفي أحد هم الذين قطعوا نفس المسافة إلى بلده في المدينة عند جبل أحد، وانتوا عارفين جبل أحد ده بوابة المدينة ليقاتلوه. وفي الأحزاب هم الذين جاءوا من بلادهم ليحاصروا المدينة دير داير كما نقول، وحفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم خندقا ليردهم عن المدينة. يعني هو لم يكن هو الذي يتحرك إليهم إلا في دوريات تؤمن طرق الجزيرة العربية حتى لا يفاجئوه. إنما فلما يجوا النهاردة يقولوا نضع الحرب بيننا 10 سنوات، طب أنا كنت وضعها. وبالتالي هو قام بشيء يناسب خطته هو، مش هم يفرضون عليه خطة، وقبلها مع صراحة القول ومع وضوح. إنما مش يقول لهم خلاص احنا بنعترف بيكم وبحقكم على مكة ومش هندخل عمرة إلا بإذنكم، لا تدخلونا يعني تدخلونا، مش عايزين دلوقتي وهو كذلك نيجي المرة الجاية، إنما لا. فإذا هذا ليس استثناء من صراحة القول، وهو ده الذي قلته في الأسبوع الماضي، قول واضح قاطع ومنهج صريح واضح، وفي ذات الوقت تقسيم ذلك على الوقت حسب ما تقتضي الرؤية الذاتية للمسلمين، المصلحة الشرعية طبق رؤيتهم هم مش طبقا لرؤية عدوه. دي مسألة رقم واحد. ولذلك يا إخواني أنا بقول لحضراتكم نحن الآن في وقت لا متسع فيه للتلصين، ما ينفعش نلصن مطلقا، ما ينفعش أنصاف الحلول، ما ينفعش إمساك العصا من الوسط، ما ينف... لا يصلح، لانه هم فاهميننا واحنا فاهمينهم، هم فاهمين كويس قوي، هم عايزين بالكلام، هم فاهمين انت لو قلت ايه، هم فاهمين انت عبارة عن ايه. احنا بس نبقى عاملين زي النعامة التي عندما تدفن رأسها في الارض تتصور ان محدش شايفها، هي الوحيدة اللي مش شايفها، كل الناس شايفينها، كل الاعين تراها، هي الوحيدة التي لا ترى. فاحنا ما تتصوروش ان لما نقول له والله واحنا سوف مش عارف ايه والكلام ده، ما فيش، معروف. ولذلك كانت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام في احلك الاوقات انه لم يترخص. ده لما جاءته فرصة فتح مكة وجاءوا يعتذرون له ويقولوا له خد اللي انت عايزه ونعمل لك اللي انت عايزه وتحت امرك، وكانوا عايزين يبوسوا الايادي كما نقول لانه حسوا بالكارثة، كان يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام ان يقول فعلا انا لو فتحت مكة دلوقتي ودانت لي الجزيرة العربية، الفرس والروم القوتين الاعظم على اعتاب الجزيرة العربية، الفرس هي والروم هي، او العكس، الفرس هي والروم هي، هم موجودين على اعتاب الجزيرة العربية. لو انا خدت مكة دلوقتي ووطدت الجزيرة العربية بستعدي القوة العظمى. فكان يستطيع يقول لا، ده فرصة، قريش ينكسر انفها وهتطيع وهتستجيب معايا وهصلح احوال المسلمين واخد وقت اعمل فيه، والفرس والروم ما فيش داعي لاستعدائهم، انما لا تعرف السنة ابدا ولا لحظة واحدة كما قلت في اللقاء السابق جاء فيه الامر الى المسلمين ان النعمة ستسقط بين ايديهم، نعمة سيستلمون نعمة تمكين لهذا الشرع، ويقول لا والله ما انا مستلم، ما حصلتش، مش هنألف. لا يصلح ان يؤلف الانسان من عند نفسه. يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا مانيش واحد الفكر المطلق عن الاية والحديث، ده شغل العلمانيين. ولذلك احنا ما ينفعش بدل ما نبقى كنا نمارس أسلمة المجتمع، هم يمارسون علمنة التدين او علمنة الاسلاميين. يعني هو يحول الفكر الاسلامي الى فكر قريب من العلمانية، منفلت من حدود الآية والحديث والسنن، واحنا نبتدي نفكر زينا زي الناس اللي ليس لهم انوار تنير لهم طريقة التفكير، وإنما فكر مطلق فقط، ونفكر بشيء من العربدة الفكرية. لا، إحنا بنرجع إلى فكري كمسلم. المسلم يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فلنتق الله. ويقول تعالى وإن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. انا مش بهتدي باني انا وصلت الى فلسفة فكرية، الى النظرية الفكرية اللي ما حصلتش، لا، انا ان اهتديت فانما اهتدي بما يوحي الي ربي، بابجدية القرآن والسنة، بابجدية الرجوع الى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لهذا يا اخواني انا حقيقة اشعر بخوف شديد جدا من علمنة العقل الإسلامي، إن عقولنا تكون قد صارت يعني، وإحنا نفكر كده عقول قريبة من طريقة العلمانيين، إن إحنا بنفكر بدون أن اسمع كده بدون أن نسند. يا سلام على الكلمة الخطيرة الرائعة، أن نسند، نتسند يا أخي، نتسند بدون أن نسند. نسند يعني ايه؟ يعني نقول هذا الفكر منطلق من الآية الفلانية، من الحديث الفلاني، من السنة، السنة بقى اللي هي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، السيرة الفلانية، يقوم انا ابقى مسند لهذا، انما بدون هذا. ولذلك انا يطيب لي ان اتلو الآية مرة اخرى، قل ما يكون لي، ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. ويقول تعالى انا حاجة من الاثنين، ان ضللت فانما اضل على نفسي، انما انا ان اهتديت فبما يوحي الي ربي. فانا مش بألف. لهذا ايها الاخوة، نحن اليوم نحسم الأمر تحت شعاري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا مسلم حسمت أمري أصبحت مسلما أعرف أين طريقي، إنما مانيش الشخص المتردد المتذبذب المبطئ. شوف القرآن حمل حملة شديدة على المسلم المتذبذب، هذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المنافقين، وقال يعني إن بعضهم إيه يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، دول أقرب الأصناف إلى الفتنة، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، لأنه هم بطبيعة الأمر هذا التردد، عين في الجنة وعين في النار، رجلي في اليمين ورجلي في الشمال، مسألة تبقى قريبة من الضياع. لذلك المذبذبين لا، وزي ما ذكرت لحضراتكم المرة اللي فاتت مسألة الإبطاء، استنى روق تمهل تريث، فيقول تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن، ها استنى شوية لسه ها ليه، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولذلك كلمة سارعوا إلى، سابقوا إلى، فليتنافس المتنافسون من قبل أن يأتي أحدكم الموت، اللي محدش عارف هيجي إمتى، مسألة حمل النفس على الهمة. يا إخواني لن يتساوى أبدا عبد الله بن رواحة مع جعفر بن أبي طالب مطلقا مطلقا، جعفر بن أبي طالب الذي حسم القضية، وعبد الله بن رواحة لم يتردد إلا طرفة عين يرى ينظر، هو لم يتردد، ده سيدي وسيد المسلمين عبد الله بن رواحة، إنما فقط لم يقضي إلا وقتا قليلا ينظر، ومع ذلك هذه سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بأنه كل إنسان دعوته إلى الإسلام كانت له كبوة، يعني ها موازنة لحظة، إلا أبو بكر ما لبث إذ سمع الدعوة والهدى إلا أن حسم الأمر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع أنه في واقعة أخرى في ناس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم والله، قالوا له عايزين نفكر، قال لهم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، خلاص فكروا. لكن في فرق كبير، فرق السماء بالأرض، بين الشخص الذي يدرك لحظة البذل والبذر وبين اللي هيجي في لحظة الحصاد، فارق غير عادي عند الله عز وجل. ولذلك هذه مسألة. المسألة التالية هي الحقيقة موضوع أنه جاءتني رسائل بتتكلم عن واقعة شهيرة، يمكن برضو هذه الرسالة لعلها من الإخوة الكرام الذين يعني يرجعون إلى أو من الإخوان المسلمين أو من تلامذة الإمام الشهيد حسن البنا. يقول طيب ما هو الإمام الشهيد حسن البنا في يوم من الأيام رضي الله عنه وأرضاه وقع في أنه تقدم للترشح لمجلس الشعب، فالحكومة القائمة يومئذ قالت له لا تنازل لأن في خطورة على البلد، والإنجليز هيتدخلوا، فتنازل فعلا وعلشان يتجنب هذه الخطورة. الرسائل دي جاتني، أنا بقول لك الرسالتين كانت عن الحديبية وعن مسألة الأستاذ البنا عليه رحمة الله. فالحقيقة هذا الكلام بالعكس، ده بالضبط يؤكد اللي احنا بنقوله بالضبط. ليه بقى؟ لانه اولا الحالة مختلفة، لانه كان داخل على مقعد واحد، ده داخل يحصل على مقعد في مجلس الشعب من ضمن 360 او 240 مقعد يومئذ، مقعد واحد لا هي اغلبية ولا هي استلام بلد ولا هي أن الحكم سيرشد ويتحرر من الاستعمار، ولا هو تغير في النظام السياسي، ده مقعد برلماني فقط، فالفارق واسع شاسع. الشيء الثاني أنه لما قالوا له لا تتقدم اشترط أمورا وحصل عليها، حصل عليها، اشترط إلغاء الدعارة عركة مسموح بها بقانون، وكانت المرأة التي تفتتح أو الرجل أو أي حد يفتتح بيتا للدعارة ياخد رخصة، وكل واحدة تاخد كارنيه، كان رسمي في مصر في الأربعينيات. ومع ذلك فاشترط أن يصدر قانون بإلغاء البغاء الرسمي، واشترط صحيفة، واشترط حرية الدعوة، واشترط شروطا. ده معنى كده ده كأنه نجح واكتسح وكمان أدى وتغيرت قوانين. فهو لما انسحب انسحب بحقها بتمنها. وكما أقول لكم هو فرد كان ممكن يدخل ويقعد يناطح وما يوصلش للحاجات دي، ولكن بقى وهو الأخطر عشان تعرفوا ان ده دليل لما قلته في الأسبوع الماضي من وجوب أن نحسم القضايا بوضوح وبرفق وبرحمة وبحكمة وباتزان، بس بحسب أنهم لم يوفوا له البيعة دي المقايضة دي. ولذلك في الانتخابات التالية دخل الانتخابات ورفض أن يتنازل لما ضغطوا عليه مرة أخرى، حكومة أخرى، رئيس وزارة آخر ونظام سياسي آخر، رفض وحاولوا قالوا طب هنديك بس خلاص انتهى الأمر. لأنه البيعة ما كانتش تنفع يتكرر التنازل عنها تاني، اتضح ان الخوض افضل من التنازل. ولذلك حتى اخي الكريم الذي ارسل لي هذا الكلام اقول له انه حتى الاخوان في سنة 90 قاطعوا الانتخابات، كانت نتيجة المقاطعة ان هم اتخذوا قرار بعدم المقاطعة ابدا بعد كده. ولذلك دخلوا 95 و2000 و2005 و2010 20 سنة بعد سنة 90. لأنه فمسألة التراجع سواء فعلها حسن البنا أو فعلها الإخوان سنة 90 في الحالتين كانت ما بعدها أنه لا يمكن نعيد مرة أخرى هذه المسألة، تراجع في حد ذاته. وبعدين إحنا لم نكن يومئذ في واقع التنازل الأستاذ البنا عن الترشيح، لم نكن يومئذ في حالة إنفاذ الشرع وفي حالة تصحيح الدولة، لا المسألة كانت مختلفة. لذلك أرجو ألا نقيس قياسا أصله غير موجود. إنما بقى إحنا لما بنقول الكلام ده بيبتدوا مثلا تقابل واحد في الشارع، تتكلم مع شخص في لقاء، يبدأ يطرح مخاوف، وهذه المخاوف الحقيقة معتبرة. يعني ايه معتبرة؟ يعني صح؟ لا مش صح، كلها وهم سبحان الله، ويكاد يكون لا مخاوف مطلقا سبحان الله، وكلها موهومة وهقولها دلوقتي ان شاء الله. لكن الفكرة ان المخاوف يعني ايه معتبرة؟ يعني لازم تسمعها وترد عليها. انا ذكرت في اللقاء الماضي اول شيء منها ذكرته بوضوح، وقلت لكم انهم بيقعدوا يقولوا الجزائر وتركيا، وقلت لكم الفرق متسع جدا، ان الناس هناك احنا هنا منطلقين من حالة ثورة، حراس الشوارع فيها ناس وحوش واقفين لا يقبلون بحاجة بسيطة، بيروحوا نازلين موقفين الدنيا، والسلطة والنظام السياسي يلحق يقول لهم الحقوا انتوا عايزين ايه تحت امركم، طب في ايه يعني، ويقدم اشياء. دي حالة حراسة ثورية. امال في ايه تاني هو اللي لما يحصل يبقى فيه تمكن؟ ده يبقى معنى كده انه ليس هناك اي سبيل للتمكن. هنعمل ايه اكتر من هذا؟ ايه الحالة اللي تعطي تمكن اكتر من هذا؟ فين اسمها ايه؟ اسمها ايه الحالة التي تعطي تمكن اكتر من هذه الحالة؟ حالة الثورة. انما تركيا ما كانتش ثورة، تركيا ما كانتش ثورة. لان عندنا مجلة التايم الامريكية أظن امبارح ولا أول امبارح مطلع تقرير عن أعظم الثورات في التاريخ البشري المعاصر 200 سنة الأخيرة. اقرأ كده الثورات الثورات البشرية، والله تلاقيها جنب الأحداث بتاعة 25 يناير دي تلاقيها ولا حاجة، تلاقيها شيء فعلا حاجة تضحك. ثورة اسمها ثورة الشاي، والثورة الثانية ثورة الملح، والثورة ايه ثورة ثورة الملح مشهورة، الثورات دي بتاعت الغاندي في الهند، وبتاعت يعني واحد لقى ان الشاي بيتزرع عندنا ونصدره لانجلترا تعمله وترجع تصدره لنا تاني. فعملوا ثورة عشان ده الشاي من عندنا بتبيعه لنا غالي ليه؟ بس خلاص جابوا لهم كوباية شاي حلوة خلصت الحكاية. الثورة التانية ثورة عظيمة وكل حاجة، بس انا بقول لك الثورة التانية ثورة الملح. ثورة الملح انه كانوا الهنود بيضطروهم انه الهند الملح الانجليزي يشتروه ما ياخدوش من الملح اللي طالع من الملاحات الهندي. عملوا ثورة مش علشان تحرير من الاستعمار الانجليزي، علشان الملح. ثورة عظيمة بس ملح، يعني في الاخر مش تغيير نظام سياسي. الثورة الثالثة علشان امريكا، يقول لك انه طلع نص مليون واحد في مظاهرة علشان يطلع قانون يسوي بين البيض والسود، فطلع قانون. ثورة عظيمة الحقيقة انا بعتبرها، وانا يمكن ذكرت الكلام ده في الترتيب واعتبرتها يعني ثالث ثورة، من حيث انا طبعا معتبر ان اللي حصل بصرف النظر عن موقفنا طبعا من الشيعة النقيض العقائدي في اشياء كثيرة، يعني الحقيقة ما يعني لا يمكن التمييع في هذه القضية، انما ثورة ايران ثورة عظيمة، ثورة 25 يناير ثورة عظيمة، يليها اللي عملوه الامريكان، وده كانت عبارة ان تغيير قانون الحقوق المدنية بس، ما فيش اكتر من كده، يعني مسألة بمنتهى البساطة. فانا عايز اقول انه امتى نتمكن اذا كان كل هذا العمل كله ما اداش الى التمكن؟ هتعمل ايه اكثر من هذا؟ ايه الشيء الاكثر؟ واحد يقول لك والله استقرار الناس على العقيدة. الناس مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوم هاجر، دي اولا دي فكرتي انا، ده انا ما اعتقده، اللي هو القاعدة العقائدية القوية الصلبة الاساس، لكن دي مش معناها قاعدة عقائدية يعني تعمل اغلبية. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يوم هاجر إلى المدينة وأقام دولة، ما كانش فيه ولا واحد من أهل المدينة لسه أصبح، ده كانوا لسه أسلموا بقالهم سنة ولا أقل من سنة كمان، يعني مسألة يعني كانت الحقيقة فيها أنه لسه ناس بيتعلموا الإسلام، إنما اللي كانوا المهاجرين هم اللي تربوا على الإسلام. فإحنا المهاجرين دول كانوا كام واحد؟ يعني انت بتتكلم عن مئات، يعني مش عن الاف ولا عشرات الالاف. فالفكرة في ان الله رزقك، قال لك خلاص انت مش دلوقتي. ولذلك هناك فارق بين ان تصنع لدينك وبين ان يفاجئك القدر بانه اعطاك. انت مكلف ان تصنع، وده اللي كنا بنقوله بقالنا مش عارف عشرات السنين، انما الان جاء القدر وجاد واعطى، دي حالة ودي حالة. وكنا بنقول هذا الكلام يا إخواني أنا شخصيا يعني من 30 سنة، ومسجل كله هذا مسجل، أن ما سيحدث في يوم من الأيام من أكثر من 30 سنة وأنا أقول هذا الكلام، هو اجتماع عمل مع قدر، عمل يعمله المسلم ثم يأتي قدر الله أعلم ما هو، ليس في حسبان المسلم. وكنت أقول دائما يومها يوم يأتي القدر بصرف النظر عن مستوى العمل، لكن القدر جاء فعلا يقول له انفروا خفافا وثقالا. عارفين يعني ايه خفافا وثقالا؟ ثقالا يعني معكم السلاح المدفعية الثقيلة، زي ما يقولوا معكم ما أعددتم، إنما لو ما معكوش، لو لم تكونوا أعددتم شيئا، معكش حاجة أبدا، انفروا خفافا، يعني وانت كده ما معكش اي شيء. ازاي يا استاذ انفروا خفافا وثقالا مع ان انتوا بتقولوا اعدوا واعملوا القاعدة الصلبة وبتقولوا اعملوا السلاح؟ ما هو كده اشتغل كده، ده شغلك. انما قدر الله يجي امتى؟ انت مش ربنا، انت عبد يتلقى القدر من رب العالمين. فرب العالمين ارسل اليك القدر الان، قال لك اتفضل الوقت، ادي وقت انه الامور اصبحت استلم في يدك. تقول له لا والله العظيم ما انا مستلم، والله ما انا عايز نعمتك دلوقتي، انا هأجل. يا حبيبي اصبحت متمكنا فعلا وانت عبد ومكلف. لا مش هاخد التكليف، والله ما انا واخده. يا ابني دي نعمة الله ساقها الان، ما فيش، ليس عندك لا آية ولا حديث يقول لك يا رب أنت وقد سقت إلي النعمة وأصبحت في إيدي كده أنا سأفلتها وأؤجلها، لا يوجد هذا في الدين. عايز أنا أألف، بفكر منفلت من الآية والحديث ما فيش مانع، إنما مش موجود، ما فيش كده، هتولي كده لا يوجد. لا سبحان الله، احنا خلاص من الدرجة دي لم تعد مرجعية الفكر الإسلامي هي المرجعية. ولذلك أنا الحقيقة عملت جدول بين هذا الذي أقوله وبين ما قاله حتى الأئمة المعاصرون. اقرأ أبو الأعلى، اقرأ الإمام حسن البنا، اقرأ أبو الأعلى المودودي، اقرأ أي، اقرأ أي حد من الناس اللي بيرجع الناس إليهم في الأمور بقالهم مثلا 100 سنة الأخيرة، هتجد أن الجدول متطابق. الكلام ده قصاده العبارة دي بالضبط، والكلام المضاد شوفوا تلاقيه ضد بالضبط بالضبط. ولذلك الأقوال دي دلوقتي بقينا بنخبيها لأنها هي اللي بتقول كده، سبحان الله. لهذا أيها الإخوة، هناك فارق بين هذه الحراسة، وكما قلت لكم الفارق ضخم، وذكرت في الأسبوع الماضي. يقوم الناس بقى يطوروا ده، يقولوا طب في نوع تاني نمرة 2، يبقى ده كان أول واحد، نمرة 2 من المخاوف. يقول لك بس على فكرة خلي بالك إن ممكن أمريكا والغرب يعملوا حصار اقتصادي وحصار غذائي بالأخص، والناس تتعب ويبقى فيه مستحيل. ده شيء، ده رابع المستحيلات، لأنه مصر على حدود الإسرائيليين. إذا كان لما حصلت الثورة المصرية لسه للنظام السياسي تغير، ولا حد استلم نظام سياسي ولا أي شيء أبدا، رجعوا بسرعة جري يصالحوا بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، لأنه الحصار بتاع غزة نفسه أصبح ما ينفعش. وبس قامت ثورة، مش حصل نظام سياسي متمكن، بدأوا يطبطبوا ويصالحوا. ما بالك لو قام نظام سياسي، هيحصل ايه ساعتها؟ ما بالك بقى، وده بالنسبة لغزة، ما بالك بمصر. مصر يا إخواني إذا قام العصمة الوحيدة من حصارها إن شاء الله، يعني الحاجة الوحيدة اللي تخليهم ما يحصروهاش، ان يوجد فيها حكم وطني مخلص منحاز للبلد فقط، ساعتها هم اللي هيطبطبوا. ليه؟ لان اول تهديد اذا الدنيا هنا باظت هي حدود الاسرائيليين، وهم حدود الاسرائيليين عندهم غالية جدا، واحنا هنتعامل معاهم. شوفوا الاخبار ماشية ازاي، وتبقى حاجة ما فيش فيها، مش عايزين يتبسطوا. إنما هم نفسهم هيبقوا خايفين على هذه الحدود خوفا شديدا، فهو اللي لا يمكن يحاصرك، يحاصرك علشان يضيع نفسه. يوم ما يحاصر هتلاقي الناس كلها خلاص أصبح هو ده الطريق، الأفراد والأنفاق والنظام السياسي في مصر بقى محاصر هيسيب الدنيا تمشي. إنما هو يجي بسرعة علشان إذا كانوا الجماعة الأوروبيين لما لقوا ان في مركب بتاخد مثلا شوية مصريين وتفضل تعوم في البحر المتوسط، تسبح 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 لحد ما تقرب من حدود من شواطئ ايطاليا، تروح رمية المصريين في البحر بعد ما يسيبوا جوازاتهم وبطاقتهم وكل شيء، يفضلوا يعوموا لحد ما يوصلوا الى شواطئ ايطاليا علشان يدخلوها. عارفين ايطاليا بنتيجة كده عاملة ايه؟ جاية هنا بلدنا، جاية مصر، بتعمل أعمال ودورات وتصرف فلوس وكله علشان تصرف، تدفع للشباب فلوس عشان ما يعملوش كده. عشان طب والحكومة الإيطالية تنفق من أموال إيطاليا ومن فلوس دافعي الضرائب الإيطاليين وتصرف على الشعب المصري؟ آه بيصرفوا عليهم لأنهم بيدافعوا عن حدودهم. يوميها هم دفاعا عن الإسرائيليين هيعملوا البدع، هيسطبوا على الناس علشان محدش يهدد حدود الإسرائيليين. ونحن يا إخواني عشان نفهم كده، هيبقى من المستحيل أنه يحصل حصار. وكما قلت لكم حصار غزة اللي كانوا ضمنين أن حسني مبارك تبعهم وأن النظام المصري تبعهم، فحصروا غزة والحكومة المصرية كانت تضرب المصريين ضرب شديد علشان بينصروا غزة، أول ما لقوا إن الموضوع بقى كده بسرعة هم يعني يصلحوا هناك. أول بقى ما النظام المصري بدأ يتمكن مرة تانية والثورة بدأ تخفت، أديكم شايفين اللي بدأوا يهددوا بيه سفينة الحرية وأسطول الحرية، ارجع تاني يبقى قوي تلحق. سبحان الله. فاوعوا تتصوروا ان في حاجة اسمها لا حصار لمصر ولا شيء، ده هو احنا عندنا الموقع اللي احنا فيه، ده الموقع اللي مصر فيه، ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هم اللي هيحرصوا علينا، هيحرصوا علينا تماما. اذا كانوا دلوقتي مجرد تفجير خط امداد اسرائيل بالغاز مخليهم متجننين، ايقاف قناة السويس هيخليهم يتجننوا، البحر الاحمر اللي بيمشوا فيه ببساطة لو بدأوا يلاقوا ان النظام اللي موجود بيسمح بالاداء الشعبي الفدائي ضد السفن اللي تمشي في البحر الاحمر اسرائيلية او امريكية هيفزعوا، هيطبطبوا. ايه اللي يخليهم يحاصروا مصر؟ ان يبقى النظام القائم على مصر النظام بقى من النوع، وانتوا عارفين العلاقات والخلفيات، حد ايه خلف، تعبنا والله تعبنا من الريبة قوي والشكوك، والناس اللي له علاقات هنا وعلاقات هنا، مرة علاقات بأمريكا ومرة علاقات بإيران ومرة علاقات بمش عارف فين، ومش عايز أذكر، مش عايز أتورط في ذكر يعني أسماء بلاد كثيرة، لكن أنا عايز أقول لك العلاقات والريب والخلفيات والشكوك والعلاقات الداخلية والخارجية، واللي بيراعي كذا وبيراعي كذا، تعبنا قوي بقى، كفاية شكوك، كفاية أتفرج على واحد بكرة في التلفزيون وزير خارجية ولا رئيس جمهورية ولا وزير دفاع ولا حاجة، وبقول يا ترى بيرتب ايه هو وهيلاري كلينتون، يا ترى قاعدين بيقولوا ايه هو بنيامين نتنياهو، يا ترى الجماعة بتوع امن الدولة بيتفقوا على ايه، يا ترى. حرام بقى والله، يعني حرام، ما عندناش بقى كرامة انه بعد كل هذا الوقت من الاجهاد والتعب والارهاق، بعد كل هذا الوقت نرجع مرة تانية للي ممسكين بالعصاية من الوسط، واللي انت ما تعرفش انه الساعة 6 قاعد مع مين وخمسة مع مين واربعة مع مين وبيراعي مين وبيلصم مين. ما ينفعش الشخص، شوفوا يا اخواني مبدأ، الشخص الذي يقول كلاما ينتهي الى ان ارضاء الاطراف كلها، هذا شخص اصلا الصنعة اللغوية نفسها تجعلك تدرك انه ما ينفعش، انت محتاج لشخص قضاياه محسومة فعلا، حد ظاهرا كباطن واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أرضى الله، من أسخط الله برضا الناس، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله ولو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. احنا لازم نحسم امورنا، ما عادش ينفع الانسان يدغدغ مشاعر الامريكان والاسرائيليين والجهات الامن والجهات العسكرية والجهات الشعبية والجهات الاسلامية والجهات الليبرالية والجهات النصرانية والجهات اليهودية ما ينفعش، اصبح لازم، وإلا هذه قمة الريبة والشكوك التي تجعل الإنسان يقول ها، لأنه ساعة الجد مدام هناك حرص على الإرضاء العام الأطراف كلها، ساعة الجد لن يحسم أموره مطلقا، بالعكس لن يحسم أموره. وإحنا على فكرة تعبنا قوي، تعبنا من الناس اللي هم يعني مسكين العصا من الوسط، ده مسألة خطيرة الحقيقة. ولذلك انا عايز اقول لحضراتكم احنا ما ينفعش واحد، وهذا من ضمن طبعا المخاوف التي قد يقولها احد، انه بلاش الاسلامية الواضحة، خلينا حاجة يعني مقبولة الى ان، طبعا ما فيش الى ان، انما مقبولة دي ومتوسطة. تعرفين يا اخوانا في سنة 52 جمال عبد الناصر ده كان عضوا في تنظيم الاخوان المسلمين، صحيح هو كان غير صادق لكن مثل هذا الدور، وكان عضوا في التنظيم الخاص للإخوان المسلمين اللي هو كان بيقوم بأعمال لإجلاء المستعمر الإنجليزي، عمل وطني عظيم، كانوا الإخوان يتدربون لمقاومة الإنجليز وعملوا أعمال عظيمة جدا. فكان هذا، وذهب إلى قبر حسن البنا وبكى عليه وعاهده، وحرك بعض الشباب تحريكا لدرجة انهم احتلوا المركز العام وحاصروا المرشد وشغلان لصالح عبد الناصر. وفي الاخر هذا الشخص، ولذلك ما ينفعش نرجع نصنع تاني نفس الصنع، ما ينفعش ان احنا نتصور ان الامور المتميعة التي غير واضحة ترجع تعود مرة أخرى. لابد أن ندرك يا إخواني أن الإسلام يعني أنا لست بالخب، ولكن الخب الماكر لا يخدعني، ولا يلدغ المؤمن من جحر 950 مرة، وليس بمؤمن هذا الذي يغفل، بل المؤمن كيس فطن يقظ مدرك، يعرف ما الذي يفعله. وأرجو أن نتبين، أنا قلت في الأسبوع الماضي هذا الكلام، لا أريد أن يعني أن أعود إليه مرة أخرى، إنما على كل حال يا إخواني نحن إذا كان أمامنا طريق لا دخن فيه، فيه صفاء العقيدة، صفاء النقاء، طهر، ما الذي يلجئني إلى الدخن؟ ما الذي يلجئني إلى الدخن؟ أنا قلت لحضراتكم إنه الحصار مستحيل حلل ناقشني سياسيا، مش ممكن حد يجيب لنفسه ده هيدفع لنا فلوس علشان نسكن وتستقيم سياستنا. احنا موقعنا الجغرافي ما يخليش حد يلمسنا الا اذا كان، اقول لك حاجه اكتر تانيه، الا اذا كان الحاكم حاكم مخلص. اقول لك حاجه اكتر، العقد اللي احنا فيه ده، يعني ايه عقد؟ يعني العشر سنين، يعني العقد يعني العشر سنين. العقد اللي احنا فيه ده، العشر سنين دول مخصصه لتقسيم مصر الى دويلات، ولبس الفتنه الطائفيه والحرب الداخليه، مكتوب ومعروف ومسلم ومعروف، وكلنا نعلم هذا. وزي ما عملوا في العقد اللي فات في منطقة الشام والعراق، اللي عملوه في العراق، واللي عملوه في لبنان، واللي عملوه وحصار سوريا لولا قضية إيران اللي بيجهزوها لشيء تاني وغيره، هيعملوا الكلام ده في العقد ده في مصر. العصمة الوحيدة بإذن الله عز وجل، العصمة الوحيدة من تقسيم مصر إلى دويلات، ومن إرسال الحرب الداخلية فيها، ومن الفتنة الطائفية، أن يكون الحكم المتمكن عليها حكم مخلص محتشد. حينئذ هم اللي هيطبطبوا على المسلمين والنصارى عشان ما يتحاربوش، لأنه مش وقته. لو حصل دلوقتي أي شيء هيبقى الشعب كله مع القيادة مع الحكم مع الجيش في اتجاه واحد، اللي هو فرض ان تكون الدولة مصونة وما فيهاش اي تمزيق وما فيهاش اي تقطيع وما فيهاش انفصال وما فيهاش شيء، يبقى هيفشل اي حراك. اي حد هيطلع يعمل فتنة طائفية ولا حرب داخلية هيقضى عليه. هم اللي هيقولوا لا 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 استنى، ده هننهزم. فالعصمة الوحيدة اللي تؤجل تفتيت مصر الى دويلات ووجود الحرب الداخلية ووجود الفتنة الطائفية حكم مخلص بهذه الصورة. إنما حكم عين في الجنة وعين في النار، ويمسك العصاية من الوسط وله علاقات هنا برأيها وعلاقات هنا برأيها، صدقني فورا سوف ترسل هذه الخطة وتجد إن إحنا دخلنا في نفس الدوابة. ولذلك هناك في العراق فعلوا هذا، وفي لبنان فعلوا هذا، أنهم لا يريدون أن تكون الأمور بيد مستقرة. شفتوا نجيب ميقاتي في لبنان بقاله 4-5 شهور بيشكل الوزارة، مش عارف يشكلها، 4-5 شهور قاعد يشكل، لسه بقى مش عارف يجمع الناس، لأنه قاعد تاخد كام وتخش الحكومة، طب تاخد كام وتأيدها، تاخد منصب إيه، بيدفعوا رشاوي. ففي الآخر حكومة متلصمة تعمل إيه؟ هتظل ضعيفة، مش هتعرف، ايديها مش مستمسكة على الحكم. فاذا كانت مش مستمسكة خلاص يلعبوا بيهم. محتاج يعوض ده بايه بقى الحاكم في الحالة دي؟ الحاكم في بلدنا هيعوض بايه في مصر ساعتها؟ بالعلاقات بالخارج، علاقات بقى بامريكا، يعني محاولة كسب رضا الاسرائيليين، محاولة كذا، دخلنا في المصيبة مرة اخرى. إنما مين الذي لا يحتاج أن يعوض؟ المستقر، الحكم المستقر على قوة أن الشعب المصري هو الذي يقرر لنفسه. هي دي النقطة. فأنا أرجو ألا تأخذنا الرجفة. وبعدين خايفين من الحصار، أمال أين وعود الله؟ هو إحنا للدرجات دي تبخر اليقين من صدورنا خالص كده؟ ما عدنا نتكلم عن اليقين بالله والتوكل على الله إلا في باب الرقائق، لما تقعد كده جلسة ولا حلقة في المسجد ولا حاجة تقوم تكلمني عن الرقائق عشان أرجع فرحان. هي الرقائق دي معمولة بدل الطرب، بدل الإمتاع، بدل يعني الرقائق معمولة إنه سأكلمكم اليوم عن التوكل على الله، سأكلمكم اليوم عن اليقين بالله، سأكلمكم اليوم عن الثقة بالله، سأكلمكم غدا عن الأنس بالله. الله، طب ما جاء وقتها، أين بركة الله؟ أين الله له وعود مصدقين؟ قال مصدقينها ولا لا؟ قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، مصدقين ولا لا؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مصدقين ولا لا؟ مصدقين ولا لا؟ مصدقين ولا بنمثل؟ قال أليس الله بكاف عبده؟ ها؟ فسيكفيكهم الله ويخوفونك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، بالذين من دونه. هي فكرة المخاوف يا إخواني، المخاوف كمبدأ، مش عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه فكرة المخاوف. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المخاوف؟ اسمع يا سيدي، أهي نمرة واحد، قالوا له معلش أصله إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال لهم طب خلاص، ده فعلا في خطورة، مع أنه كان فعلا بيحصل كده. ربنا قال لهم يا أخي أنت نسيت وعد ربنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ يعني مش هم شافوا أن كانوا الناس بيتخطفوا من حولهم ما عدا عندهم، لأن إحنا اللي صنعنا الأمن عندهم، فكما صنع الله الأمن عندكم يا أهل مكة والناس من حولكم يتخطفون، ما تخضعوش للخوف من أن تتخطفوا إذا اتبعتم الهدى، لأن الله الذي صنع الأمن من قبل سيصنع لكم الأمن اليوم. اعترف الإسلام بهذه المخاوف ولا قال لهم أقبلوا على ما مكنكم الله فيه؟ سبحان الله. قالوا له، وقال تعالى واذكروا، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ها فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أو هم يكفرون؟ معقول يؤمنون بالباطل ويجحدون النعمة، وهم كانوا من شوية بيقولوا إن نتبع الهدى من معك نتخطف من أرضنا، قلنا لهم أديكوا شفتوا التجربة، وبعد كده لقيتوا أن كنتم تتخطفوا وربنا آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. عايزين إيه أكثر من كده؟ ساقوا إليه مخاوف أخرى، إيه؟ قالوا له يا رسول الله أنت عايز تحرم علينا أن المشركين ما يجوش يحجوا، والما يبقاش فيه تجارة أصنام ولا تجارة خمرة ولا تجارة، أمال مكة دي مكة ما فيهاش زراعة ولا صناعة يا رسول الله، ده كل اللي فيها ان السياحة، الناس بييجوا يشتروا اصنام، يشتروا خمرة، يشتروا بضائع، احنا شغالين على التجارة، وهنضيع، هنبقى عالة، هنستدين الديون، هنمد ايدينا للي يسوى واللي ما يسواش. فانزل الله تعالى كلاما يقول لهم والله طب لكم حق، قال لهم وان خفتم عيلة، يعني فقرا شديدا يصل الى درجة العوز الذي تكونون به عالة، عيلة يعني كده عالة على الناس، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إزاي ده؟ يعني إذا كلام عام قوي يعني قول لي حاجة محددة. لا، أنا أقول لك ثق برب العالمين، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نحن نحدد إحنا مسلمين ولا إحنا المفكر الهايل اللي بيجيب فكره منفلتا من سند الآية والحديث. أنا لا أقبل على نفسي هذا يا إخواني، ولا تقبلونه على أنفسكم، أنت تفكر بالآية والحديث، ودي الآيات والأحاديث. كذلك من المخاوف التي قالوا لا تنفقوا، الكفرة بيقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اعملوا حصار اقتصادي. قال ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بيقولوا كده ما تدهمش ولا مليم لحد ما نعصرهم وينفضوا. قال ايه؟ قال اه فعلا، طب خلاص، طب تعالى نمشي امورنا. مسائل لازم يبقى واضح، المسائل لازم يبقى فيه ظهور ان يعني احنا نمشي امورنا، اه نمشيه، بس ما يبقاش التمن ان نعمة الله التي مكنك فيها، ولقد مكناكم فيما ان مكناهم فيما ان مكناكم فيه، لما نمكنكم في شيء ما تقولش لا لا مش واخده، مش هاخده، مش ها لا يمكن اخده. ليه لا يمكن تاخده؟ ليه؟ عشان خايف. المخاوف ما تبقاش تمن لده، لان دي الدنيا والاخرة، انت هتشتري الدنيا بالاخرة. لذلك من المخاوف ايضا يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في مرضات الآخرين. طب ايه؟ طب نتفاهم. يقولون اصل احنا خايفين، نخشى ان تصيبنا دائرة، هيحصل حاجة. اعتد الاسلام بهذا يا اخواني، اعتد الاسلام بهذا. قال لهم والله لكم حق، هذه المخاوف تخوفكم، خلاص انا اعفيكم من استلام نعمة الله والتمكين. اعتد بهذا؟ لا، ما اعتدش بهذا، لم يعتد بهذا، وانما قال لهم ها الايه بتقول ايه؟ بتقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. قال تعالى: فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. احنا متوكلين على رب العالمين وباتزان لا لم يغادر الحكمة والاتزان. ما ينفعش انسان يترك استقراره على رب العالمين الى دخنة النفاق والعياذ بالله. ما هو دخنة النفاق مش لازم واحد منافق، ممكن واحد يبقى بيسقط نتيجة شيء من الاشياء يسقط فيها. فاحنا نفهم جيدا أننا أمام دخنة النفاق نخشى على قلوبنا، خايفين عليها، مش عايزين قلبي يظل نقي. عايزين يا إخواني، التقوى قضية مطروحة، التقوى. انسوا فلسفة الفكر شوية وتذكروا تقوى الله الذي تستند فيه الآية والأحاديث. كذلك من المخاوف قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم دي مخاوف معتبرة؟ ارجعوا روحوا بيوتكم، لموا نفسكم. لا، قال لهم: فزادهم ايمانا وقالوا كفاية ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانطلقوا وراء العدو انطلاقا شديدا، وبقوا هم اللي بيتعقبوه. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. والأهم، واتبعوا رضوان الله. اتبعوا رضوان الله، ما وقعوش في فخ ضعف النفاق. يا رباه، يا رباه على الآيات. القرآن حياة، القرآن حياة يا إخواني. احنا دلوقتي مش في وقت بندرس فيه تاريخ سابق، احنا في وقت اتخاذ القرار، وقت مش وقت الامور واضحة، لا وقت التباس. عشان كده الاية القرآنية النهاردة قيمتها عالية جدا، اية تزيل الالتباس. احنا في وقت الاوهام واللبس. الاية الواحدة اليوم قيمتها، ولو سمحتوا الاخوة اللي بيسجلوا ابقوا راجعوا الكلام ده بعد ما نخلص، شوفوا عدد الايات التي تناولت في القرآن الكريم هذا الكلام، لتدركوا إلى أي درجة الإسلام حاسم أنه ما يساق من المخاوف لا يأبه به. يقول لك اسمع الكلام، اسمع الكلام مكنتك، ما تقولش لا والله لا 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 شريعة دلوقتي مش ممكن، ما نقدرش. علما بأنني قلت مرارا وتكرارا أن الشريعة الإسلامية عندما تطبق لا تطبق إلا بقدر طاقة التقبل، عشان ما يحصلش ثوران. وهذا هو الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، يبقى يعمل حملة إعلامية مؤقتا إلى أن يتمكن من التغيير باليد فبلسانه. فإن لم يستطع يعني وارد الاستطاعة. إيه هي حد الاستطاعة؟ اللي هي طاقة التقبل، حكمة والاتزان، استصحاب. أنت تريد أن تقدم ومضة تاريخية نادرة تذهب مثلا في التاريخ من التئام الناس ومن التفافهم ومن حبهم للإسلام ومن أنه صنع لحمة بين الشعب وصنع تلاحما بينه، والناس أصبحوا على قلب رجل واحد قدر المستطاع طبعا، إنما أنت محتاج أن تفعل هذا، ومحتاج ألا يثور الناس اللي خلاص بقت الثوران قريب منهم، ولذلك تترفق وتتريث وترى موضع قدمك بشرع الله، بشرع الله الأصولي اللي بيتبعوا على الأصولية والسلفية والتطرفية لا، بشرع الله عز وجل بالفكر الأصيل، مش بفكر حديث. ده كل ما أقوله لكم في كتب الفقه الأصيل، هذا الكلام اللي هو هذا هو احنا بنطلق عليه، يعني انتم مش انا الحقيقة بنطلق عليه، بس ده خطأ منهجي، بنطلق عليه كلمة التدرج. والتدرج طبعا قضية واردة، بس هو مش تدرج في الأحكام، تدرج الأحكام ده خلاص خلص، الشريعة الآن مكتملة وإنفاذها على الفور فريضة، وإنفاذها بالكامل فريضة، مش إنها ما ينفعش واحد يرجع يهيمن على المهيمن سبحانه وتعالى ويقول له أنا هعمل ده دلوقتي وده بعد شوي، إنما لما بتيجي تطبقها اللي هي فريضة على الفور ولازم دلوقتي، بتصطدم بإيه؟ بحد الاستطاعة، إنه فإن لم يستطع. فالإسلام قال لك هي فريضة عليك، يعني زي الصلاة لازم تصلي واقفا، القيام في صلاة الفريضة، طبعا النفل لا، إنما القيام في صلاة الفريضة من الأركان، وإنت بتقرأ الفاتحة قائم. طب واحد مش قادر بيقعد، ليه؟ هو يجوز الواحد يقعد في الصلاة؟ لا، لازم يقف بس لا يستطيع. فالشريعة نفس المسألة، إنفاذها على الفور فريضة، ولكن حد الاستطاعة اللي هو يعني تفهم حالة التقبل. إنما إن أنا أوصل الموضوع إن أنا ميع وخليه إنه والله لا الأحسن ينهر أبيض، ده إحنا إنما لا تسقط الشريعة أبدا تبقى في ذيل الاهتمامات، ولا تبقى في مؤخرة الاهتمامات. دي كلمة كبيرة جدا، سبحانك يا ربي، اوعى تقولوا كده يا اخواني، اوعى تقول ان شرع رب العالمين ده مش ممكن، ده في قمتها، ده في قمتها. انت متصور انك اذا اهملت هذا الشرع، متصور انك اذا اهملت هذا الشرع قضايا التنمية وتجنب البطالة يمشي ازاي؟ امال فين فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ تنمية ايه لا تعرف تعملها اذا حاربك الله ورسوله؟ مين قال هذا الكلام؟ هل هتقدر تعمل هذا الكلام في مواجهة الشريعة؟ والله تعالى يقول بالعكس بقى، اذا خفت عدم وجود تنمية ولا شيوع بطالة، وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ما ينفعش، عيب، حرام، حرام تقول على عن شريعة رب العالمين إنها في ذيل الاهتمامات. لا يجوز أن تستشعر هذا بقلبك مطلقا. لهذا نحن اليوم نقول إننا في وقت التباس، وهذا الالتباس يحتاج من يرفع الالتباس، ولن يرفعه إلا الآية والحديث، لن يرفعه إلا هذا الحسم. إحنا دلوقتي مش ناس بنعلق على الأحداث، إحنا بنصنع الحدث. فرق ضخم جدا بين أن تعلق على الأحداث وبين أنك أصبحت المسلم الذي يصنع الحدث الآن، وسوف يكلفه الله عز وجل، هيتذاكر، هيدرس بعد كده ما فعله. ولذلك كما أقول لكم، كل ما وردوه ورد من هؤلاء الناس يعني في الحقيقة من مخاوف رد عليها الإسلام. من عجيب الأمر يا إخواني أن بعض الناس يقول انه يعني ما كلفك الله به، لا خلاص احنا مش هنتسلمه كلية لحسن نفشل ويحسب علينا الفشل. ده جابوها من الآية نمرة كام دي؟ سورة ايه يعني دي؟ منين دي؟ حكاية ان الله كلفني بشيء واعطاني الان الامكانية عليه، فين بقى الآية نمرة كام اللي بتقول لك لو جاءتك الإمكانية وأنت مكلف بشيء أرفض التكليف تحسبا لأن تفشل؟ مين قال كده؟ تحل فكرك محل فكر علام الغيوب الذي. وبعدين احنا مش هنفشل، مش هنفشل، احنا سننجح نجاحا باهرا ان شاء الله، في لان الشريعة اصلا نجاح. احنا عندنا وعود يا اخواني، وعود من الله عز وجل، احنا بس نثق في الله. وعود ولو ها لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا. عندنا وعود قوية جدا. عندنا مين قال إن يكون في فشل؟ من قال؟ ولذلك إحنا نحن مش بنسعى الى الشخص المسلم وخلاص، احنا بنسعى الى الشخص المسلم الذي تكون عنده الكفاءة، زي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده خالد بن الوليد اسلم بعد 21 سنة او بعد 20 سنة من الدعوة، لكن خلاه قائد للجيش وامير على اللي اسلموا قبله ب20 سنة، لانه عنده اسلام وعنده كفاءة. الكفاءة لسياسات دولة، سياسات دولة، غير الثقافة، غير ان انا اقعد في اوضة مكتبي اذاكر ولا اقرا، يعني غير العلم الشرعي، غير اني احفظ القرآن، غير ان انا اعرف الحديث، غير لا، ده بند وده بند، ولا بد من الالتزام بهذا البند وبهذا البند، لا بد ان اكون فاهما موضوعي نضالية الدولة، موضوعي سياسات الدولة، موضوعي ان افهم اقتصادا وسياسة واجتماعا وتربية، يبقى ده موضوعي الذي عشت فيه. إنما المسألة مش قضية ثقافية، يعني أنا مثلا مش بطلع في التلفزيون أكلمك عن الدار الآخرة، فلما تيجي فرصة أن في مجلس نيابي، مجلس شعب ولا مجلس شورى ولا أي شيء، الواحد الناس تتقدم إليها لمجرد أنه هو شاطر في أنه هو مثقف ولا منظر ولا مفكر ولا قارئ ولا باحث ولا لا 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 لا، ده لابد من كفاءة أن تنغمس في حياة الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول لي تحسبا أن احنا نفشل، أقول لك ليه؟ هو أنا قلت لك انتخب المفكر العظيم والمنظر العظيم والمثقف العظيم والشيخ العظيم، ولا قلت لك انتخب دول بشرط كفاءة تجعلهم محيطين بطبيعة الأمر وبعمق الثقافة بسياسات الدولة وبحركتها؟ هل أنا قلت لك انتخب ناس من الدراويش وبس، ولا ناس أيضا يحسنون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي التكليف فيقول للصحابي انطلق به إلى فلان فإنه أكفأ منك، أقدر منك لهذا الأمر. الكفاءة، إحنا ما ينفعش أصله مش واحد، يعني مثلا نفترض ان انا راجل دلوقتي مثلا سفير في الخارجية، ورحت قعدت 4 سنين في انجلترا، واربع سنين في امريكا، واربع سنين في فرنسا، واربع سنين في الهند، واربع سنين في اليابان، واربع سنين في الصين، وعرفت العالم كله، وعرفت وبعدين ودوني الامم المتحدة ورجعوني مصر مسؤول عن الشؤون القنصلية والشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية، بقيت مخضرم جدا. في الاخر خالص انا ايه؟ انا بفهم دبلوماسية مش سياسات الدولة، بفهم في الناحية الدبلوماسية، انا ما اعرفش حاجة في الصحة ولا في الدواء ولا في الاقتصاد ولا في دي مش سياسة، ده النواحي اللي هي العلاقات الدولية فرع من الفروع. افرض انا رجل ألفت كتاب 10 كتب، ال10 كتب دول في ايه؟ في الديكور ولا في الطبيخ ولا كذا؟ انما سياسات الدولة امر النبي عليه الصلاة والسلام في بدون ما أذكر أسماء أرسل في مرة من المرات صحابيين، قال أنتوا الاثنين الأمر موجود فيكما، فلان يتولى كذا وفلان، فلان على الصلاة وفلان على القضاء، وتشتركوا وتطوعوا بعض. ليه؟ لأنه يشترط الكفاء. فما تقوليش أبدا مطلقا، ما تقوليش أنه نحن نخشى أن نفشل، إن شاء الله لن نفشل، بالعكس. ليه؟ من قال هذا؟ من قال هذا أبدا؟ من قال؟ ومن قال إن الشريعة يمكن أن يعصف بها خوفا من الفشل؟ أنتوا فاهمين الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه في حجة الوداع؟ والله العظيم انا كلما نظرت في هذه الخطبة اتعجب جدا. ده ايه ده؟ مكة قائمة على التجارة وراح جاي على الربا، قال ربا الجاهلية موضوع، الخمرة خلاص مراقبة ممنوع، التماثيل كسر التماثيل، فضل ايه؟ فضل ايه هي مكة ايه غير خمر وربا وتماثيل وعبادة الاصنام؟ لكنه دين يعرف ان بركة الله مخبوءة وراء الطاعة. فما بالك بقى وانت عندك سياسات متقنة اقتصادية في كل فرع من الفروع. لذلك ارجو يا اخواني ان نتبين هذا. ايضا يقول اخواننا هؤلاء عن مسألة انه انه موضوع 5 سنين تسيب 5 سنين تتمكن فيها. 5 سنين كما قلت لكم في الاسبوع الماضي ستكون المصيبة. 5 سنين ليس معك لا إعلام ولا أمن ولا مال ولا حكومة ولا سلطان ولا إدارية، وأنت بالعكس أقلية كبيرة، دي تساوي حدوث انقلاب. كأن حصل أمريكا عملت انقلاب دلوقتي، هي مش هنخسر حاجة زيادة. ولذلك نكون رجالا ونحن نتولى أمورنا. هناك يا إخواني بقى قبل أن يعني أنا أريد الحقيقة علشان يعني أحاول بقدر الإمكان أن احنا نكتفي باليوم في تعقيباتنا على هذا الأمر، فأرجو أن أرجع إلى حضراتكم، أرجع مع حضراتكم إلى بعض النقاط التي أرى أنه من اللازم أن نعلق عليها لأنها مثارة على كل حال. احنا أولا محتاجين نحيي الخوف من الله عز وجل، نستحضر التقوى، ولا نؤمن بعقولنا التي تفكر من غير مرجعية الآية والحديث بأكثر من إيماننا بالفكر الرباني، إذا صح هذا التعبير أو هذا المصطلح الذي قالت به الآيات والأحاديث: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك الآية التي ذكرتها لكم اللي هي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هي الإنقاذ. أنا أسألكم بقى سؤال، هل تتخيلوا إن خطة أمريكا أي حاجة غير اللي أنا قلته ده؟ هل تتخيلوا ان خطة امريكا اي حاجة غير انها تحاول تسوق الناس الى الاتجاه اللي يفرغ النتائج اللي وصلوا اليها؟ تقول له طب تعالى نوصل لحل وسط، تعالى نشوف، يعني احنا هنساعدكم وتساعدونا، سيبوا كذا واحنا هنعمل لكم كذا. الكلام ده كان زمان، كان لما لم يكن التمكن قد جاء. مش انا عايز اقول لك حاجة، احفظوا الكلمة دي بقى: المخاوف المسندة الى المستقبل دي شرعا ما ينفعش تبقى ثمن للتنازل. شرعا مخاوف اللي لحسن يحصل كذا شرعا لا تصلح ثمنا لتقديم تنازلات، انما المخاوف القائمة دلوقتي حاليا هي اللي تصلح ثمن للايه؟ للتنفيذ تكتيكيا. يعني انا داخل مكان لقيت مشكلة اقول بلاش، اقول اعمل كذا، طب استنى شوية، طب لان ده شيء قائم. انما وجدت الامكانية متوفرة الان بس في خطورة مستقبلة لا يوجد في الشرع، وبعتولي دوروا زي ما انتوا عايزين، لا يوجد في الشرع هذه المقايضة، مش موجودة، مفيش لحسن يحصل كذا قدام، مفيش. انما دلوقتي خلاص، لو سمحتوا يا اخواني احفظوا الكلمة دي، اعملوا معروف ارجوكم. وانت تقدم ما هقولها مرة تانية هو، وانت تقدم تنازلات، التنازلات دي اذا كانت بسبب مخاوف لسه ما حصلتش ولسه ما جاش وقتها ومسندة الى المستقبل، ما ينفعش دي تمن للتنازلات شرعا. انما اذا كانت المخاوف قائمة ده ممكن. فاللي حاصل انه احنا كنا قبل كده اسرى وكان حوالينا اطواق حديدية وقبة فولاذية وحصار عسكري وناس، فكنا بنتكلم على حسب القائم اللي موجود. انما الان اللي حصل ايه؟ مكننا الله عز وجل. ما ينفعش نروح سايبين التمكين لانه في احتمال ان يحدث كذا مستقبلا. بلاش نعربد في الفكر الشرعي، بلاش نالف من عند انفسنا، بلاش ندخل في مساله، بلاش بص قلبيا، بلاش الجراه على الشرع، بلاش نتجرأ على رب العالمين، لان الجراه دي تبقى قلوب ذئاب، دي مش قلوب التقي النقي الورع التقي النقي. يعني عايزين نقاء الاسلام، مش عايزين الغبره، مش عايزين الدخن، عايزين نقاء الاسلام. فبلاش نجترئ على الله للدرجه دي بدون رجوع الى شيء. وعلى فكره هو ده وقت تفتيش الله عز وجل على قلوبنا، القلب ده الذي والله خبير، هو الخبير، خبير بالضمائر، عليم بالسرائر. هو ده وقت تفتيش الله عز وجل على القلوب. ولذلك فإنني عندما أقول هذا الكلام الحقيقة إنما أستحضر، ولذلك أنا كنت بأي وبرجع وأقول إنه لا، هل تتصوروا إنه أمريكا لها أي طريقة تانية غير إن هي تحاول تسوق ده؟ أمريكا أعلنت إنها دفعة 400 مليون دولار، وبعدين 400 مليون دولار ده يعني الكلام ده واصل لكام مليار؟ ده 400 مليون ده يعني كام دلوقتي؟ يعني وصل حوالي نص مليار جنيه دافعينها لاصحابهم، لاصدقائهم، لرجالتهم في مصر، واعلنوا ذلك. ده الجزء اللي اعلنوه غير اللي ما قالوش عليه، دافعينهم للناس في مصر علشان اللي هم تبعهم حاليا علشان يسوقوا البلد ناحيه حاجه معينه، وقايلينها صراحه. وانت احنا نقراها في الجورنال ونخلص في الجورنال ونقفل وخلاص، ويقولوا لنا استنوا 5 سنين. بقى نستنى 5 سنين ايه وانتوا صارفين في 6 اشهر ولا في اقل المبالغ دي كلها على الناس اللي هيسوقونا بعيدا عن اتجاهنا؟ ازاي ده؟ اسيبك 5 سنين تقعد تصرف 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 وبعدين انا متصور اني اوصل الى شيء؟ ده ايه السذاجه الهائله دي؟ عشان كده يا اخواني اوعوا تتصوروا انه امريكا لها اي خطه تانية متصوره غير كده، انها تسوق الوحش الاسلامي، تسوق الوحش الذي تحرر، تسوق الوحش الوطني، تسوق المصريين، تسوق الثورة التي انفجرت، تسوق رجل الشارع العادي، تسوق الثورة إلى اتجاه يضيعها ويورطها ويهديها إلى أن تتورط. أنت عندك في لعبة المصارعة واحد بيحاول يزق واحد عشان يوقعه، لا أقوى منه ممكن يروح سايب مكانه فجأة عشان يوقعه الناحية الثانية. أمريكا تحاول أن تروض الوحش. فما ينفعش انت تكون انسان. الكلام ده اللي حصل في 52، عارف اشترطوا على عبد الناصر ايه؟ قالوا له بص يا عم جمال، انت طلعت مقلب، احنا كنا فاكرينك اسلامي، انت دلوقتي قدامك بقى حالة من حالتين او ثلاثة، اما ان انت هتطبق الاسلام وهتبقى اسلامي فاحنا رجالتك وجنودك وهنبيعك وسمع وطاعة وانت الرئيس وخلاص وينتهي وجودنا وكل شيء ونشتغل بقى كأفراد في المجتمع، وإما أن أنت هتطبق حاجات إسلامية برضو بس باسم حسن الخلق، باسم الحشمة، باسم الوقار، يعني مش بالاسم الإسلامي، ساعتها احنا هنأيدك لأن أنت هتعمل حاجات كويسة، بس هنفضل محتفظين بكياننا لأنه الإسلامية لم تتحقق. واختاروا المبدأ الطريقة نمرتين لأن عبد الناصر ما أعلنش الإسلام. قعدوا قد ايه بقى وقالوا دي هتبقى فرصة ان احنا نحاول بقى نمكن؟ قعدوا قد ايه؟ 6 اشهر، وبعد كده منصات الاعدام. ولذلك انا اقولها صراحة، كل الفصائل الاسلامية وكل الثوريين واللي قاموا بالثورة فعلا لا عصمة لاعناقهم غدا إلا أن يتولى الأمور من يكون محسوما الانحياز، ما عندوش علاقات تعكر، ما عندوش شيء تشك في هذا، لأنه يوما ما احنا مش عايزين حد عبد الناصر بشرطة، إنه تتعكر الأجواء، ما مرة أخرى فتلاقي الانحيازات والظروف التي لا تعرفها. إنما لابد أن ندرك أن حكما وطنيا صادقا خالصا منحازا تماما للحق ليس عنده احتياج أن يركع ويسجد أمام أحد أو أن يراعي علاقاته مع أحد، هو ده الشيء الوحيد اللي بيبقاش اسمه أنصاف ثورات. إنما نعود مرة أخرى نملك الأعناق مرة أخرى تحت وهم الفكر اللي بيقول بلاش وضوح وبلاش وخلينا في النص نص، بلاش وضوح ايه، كل الناس شايفاك انت الوحيد اللي متوهم انه لا وضوح، انت الوحيد. انما كل الناس تراك، تعرفين الايام دي مجلة الايكونوميست، مجلة التايم، مش عارف واشنطن بوست، معرفش النيوز ويك، كل دول موجودين في مصر الايام دي يمرون ويجي قابل ده ويقابل ده ويقابل ده ويعمل احاديث بيذكروا الدنيا ماشية ازاي. وأنتم تعرفون أن جزء كبير من هذه الصحف والإعلام الغربي جزء مخابراتي، غير اللي بيعملوه رجال السفارات يقول لك عايزين نلتقي عايزين نتكلم، بيذكروا الناس بيسوقوا الأمومة بيذكروهم بقى ويروحوا الحمد لله قابلنا الناس كده خلاص الحمد لله، لا بيقابلك ويروح يذاكر هنعمل ايه، ايه اللي ينفع، ده مصمم، لا ده متجاوب، ده لما رمينا له الحته الفلانيه قال ايوه ممكن، ده هنعمل ازاي. فليس يا اخواني هناك خطه لامريكا الا هذا، الا انها تسوق الدنيا، انت قوي طب تعالى بقى ها 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 ها, ها خلاص وتهدى وبقابلني. ولذلك اللي بيحصل في ميدان التحرير دلوقتي انا اؤيده تماما. ليه لان كون ان الدنيا تقعد تهدى لحد ما تبقى قريبه من الـ من الـ من الـ صحيح هو احنا متحسبين ان نوعيات الطلبات واللخبطه دي خطا في الجانب الثوري، انما كمبدا الحفاظ على احتشاد الناس دي مساله تعتبر يعني حد الضروره، حد الضروره، والا الدنيا هتضيع. ومن عجيب الامر يعني مثلا حاله المتورطين في موقعة الجمل عملوها يوم الخميس اللي فات، نشرت في صحف الصبح يوم الجمعة، الله، ولما النيابة مستقلة قوي كده ما شاء الله، وده مستقلة خالص والقرار القضائي مستقل ما شاء الله جدا، سبحان الله، جات صدفة حاجة عجيبة، خدوا قرارهم في نفس اليوم، حابة لهمش دعوة بالسياسة خالص، ده شيء يعني ما شاء الله عليهم، حاجة جات كده درسوا القضية وخلصوها النهاردة فاتنشرت النهاردة. لما انتوا عارفين ان في آخر لحظة أول ما الناس بيتحركوا، طب ما الناس ما يتحركوش ليه بقى، ما يتحركوش ليه، علشان تضيع الدنيا. لذلك يا إخواني إحنا بنراهن على وقت الحقيقة يمكن أن يؤدي إلى ضياع شديد. أيها الإخوة الأحباب، لقد يعني أنا أعلم أن الأمور تحتاج كثيرا جدا من البيان أكثر مما قلت، ولكني أعتقد أنني في الفترة الماضية واليوم أيضا ربما قد أوضحت إلى حد كبير الكثير من الأمور التي ذكرت أو التي المثارة عندي. بقى في نقطة الحقيقة أرجو أنها تبقى في رسائل سريعة للإخوة اللي ذكروها. أولا هناك بعض ما يسمى بالفكر الإسلامي هو في حقيقة الأمر ناقض للفكر الإسلامي. إزاي؟ يعني مثلا أنا ممكن أقول لك خلاص الدولة الإسلامية سقطت وانتهت ولم يعد هناك شيء اسمه الدولة الإسلامية، وأنه الاستعمار، وده شائع في مؤلفات كثيرة ويقال عن أصحابها إنهم المفكر الإسلامي، كذا واحد 6-7 على الأقل، وبعضهم فضلاء جدا محترمين جدا ومخلصين جدا. إنما المشروع الفكري ده هو نقيض كامل مباشر للفكرة الإسلامية التي تقوم عليها الحركات الإسلامية كلها. حركة إسلامية تتكلم عن مجتمع مسلم، البيت، الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم والحكومة المسلمة وأستاذية العالم وإعادة الخلافة الإسلامية و ده مشروع فكري. ولذلك رأي أصحاب المشروع الفكري القائم على مسألة أنه لم يعد هناك لا خلافة ولا دولة إسلامية وأنه الدولة خلاص مش إسلامية. يا عمي الدستور بيقول مصر دولة إسلامية، يقول لك لا ده الدستور، إنما أنا شايف وأنا مفكرين الإسلاميين العظيمين دول أن المسألة أقل من هذا. الله إزاي؟ طيب خلاص أنت حر، لكن لما أضع أنا جدول وأجد أن التناقض بين الأساس الذي قامت عليه فكرة دعاة الإسلام الذين أحيوا وقاموا بالحركات وقدموا الأرواح وعملوا، مناقض كجدول ده ضد ده ضد ده ضد ده للمشروع الفكري القائم على أساس أنه المسألة بقت عبارة عن مواطنة المسلم زي المسيحي زي اليهودي زي كله، وما عادش في حاجة اسمها إسلامية والشريعة سقطت وتنفذها وعايزين نعمل عقد اجتماعي من جديد والعهود والعقود. الله 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 الله, الله, الله. يبقى إذن أنا عندما أعطي من نفسي، عندما أعطي من نفسي موافقة وإقرارا على هذا النوع من الأساس الفكري، فإنني تلقائيا أهدم الأساس الفكري الذي قامت عليه حياتنا كلها منذ نعومة أظفارنا، وهي أن الإسلام عقيدة وشريعة وحركة ودعوة وآمال وأهداف وتحقيق. سبحان الله العظيم، كيف يكون الإنسان الواحد يمثل المشروع الفكري ونقيضه إزاي؟ ولذلك هؤلاء لا يتكلمون أبدا عن تقييمهم لأشخاص الدعاة إلى الله، لأن المسألة آراء مذهلة، آراء مضادة ومذهلة أيضا يا إخواني. ولكي يكون المسألة يعني فيها، لأننا الحقيقة أنا يعني الذي يقلقني هو الالتباس وهو التميع، لذلك يعني يكفيني وقد نفذ الوقت أن أقول إن الفكر الذي يقول به الدين غير الفكر الذي لا يقول به الدين وإنما هو محض تأليف، وأن الفكر المطلق غير الفكر الذي يستند إلى الآية والحديث، وأن الله عز وجل ناظر إلينا، وأننا نريد أن نعبد الله عز وجل عبادة صادقة بأن نحسم اختيارنا أن يكون عقلنا أو قلبنا محسوما لصالح ربنا، ولا تدخل فيه منافسة العلمنة لإسلامنا، أنهم يعلمون إسلامنا. نريد أن ندرك يا ترى هل نسرع كما قال الإسلام سارع وسابق، أم نبطئ كما نقد الإسلام وإن منكم لمن لا يبطئن؟ هل يا ترى نكون قلوبا تعبد الله؟ وكما قلت لكم الإثم قضية مطروحة بقوة، وتقوى القلوب ونظافتها قضية مطروحة بقوة، أم يغرون الفكر عن التقوى؟ نريد أن ندرك هذا ونحن نقف حتى في كتابة مقال أو في حوار مع الناس أو في دعوة إلى الله عز وجل حتى نفوز برضوان رب العالمين. وحسبي أيها الإخوة، وأنا أختم لقاءين يعني دسمين من الكلام حول هذا الموضوع، أن أقول إننا في زمن سبحان الله تجمع فيه نظران يعني مؤكدان لنظر الله علينا سبحان الله. أولا نحن في شهر شعبان، وأنتم تعرفون أن شهر شعبان هو الشهر الذي تعرض الأعمال فيه على الله عز وجل، فنحن الآن في لحظة قمة عرض الأعمال على ربنا. ماذا يمكن أن تكون الرقابة على أعمالنا بأدق من هذا؟ ثم نمرة اثنين، نحن في زمن قامت فيه أحداث 25 يناير وتسلم الناس سلطتهم بأيديهم، فالله يقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فهي قمة نظر الله أيضا، لأنها في أعقاب أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. الآن هذان المؤكدان ألا يدفعان إلى أن تكون القلوب مستحضرة والتقوى مستحضرة، وأن نراعي تقوى الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد والسداد يا رب العالمين. شكر الله لكم وأعزكم الله وجمعنا وإياكم على الخير والهدى، ونلتقي في يوم الأحد القادم إن شاء الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.